بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مهوى أفئدة الناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعلنا في خير أمة أخرجت للناس وخلع علينا لباس التقوى خير لباس. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الكرام، ففي هذه المجالس في أعقاب الحج ما زلنا نقلب صفحات من فضائل هذا البلد الحرام وكراماته، وقد كان مجلس البارحة حديثًا عن قصة البداية ومنشأ بيت الله الحرام في بناء الخليل إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام لهذه الكعبة المعظمة بأمر الملك العلام. قصة بناء البيت، ولما أودع إبراهيم عليه السلام رضيعه إسماعيل وأمه هاجر بهذه البقعة حتى كانت الحياة ودبت هاهنا السكينة وبني بيت الله الحرام، كانت تلك صفحة من صفحات الصبر واليقين والإيمان وصدق التوكل على رب العالمين. يراد من أحدنا أيها الأحبة كلما أكرمه الله فأوفده إلى بيته الحرام فأتى طائفا أو مصليا أو حاجا أو معتمرا أن يتلمح هذه المعاني العظام، وأن تثور في قلبه نبضات الصدق في إيمانه بالله جل جلاله وصدق توكله على الله وحسن ظنه فيما عند الله واليقين في إجابة ربه ومولاه لدعائه وهو يتوسل ويدعوه ويناجيه. هذه المعاني العظام يراد لنا أن نعيشها وأن نحييها كلما أتينا بيت الله الحرام، بل كلما توجهنا إليها في قبلتنا في الصلاة وفي دعائنا آناء الليل وأطراف النهار، أن يكون بيت الله سبحانه وتعالى في هذه البقعة المباركة رمزا لهذه المعاني الكبار التي كانت متضمنة في قصة بناء البيت الحرام. في الدقائق المقبلة إخوة الكرام في مجلس الليلة سنعرض جملة من فضائل بيت الله الحرام وما خصه الله جل وعلا، أعني هذا البلد الأمين، ما خصه به من الخصائص. وقد مر بكم في مجلس البارحة أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وأن الله سبحانه وتعالى لحكمة جليلة ولمعنى عظيم بليغ كان اصطفاؤه لهذه البقعة مكة بلد الله الحرام ليكون موضع بيته العتيق وقبلة المسلمين أحياء وأمواتا. تلك الخصائص كثيرة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وها أنا أعرض على مسمعكم 12 فضيلة للبلد الحرام وخصيصة من خصائص هذه البقعة الطاهرة المباركة. أول ذلكم يا كرام قسم الله جل جلاله بها في كتابه الكريم، وقد تقدم هذا معكم أيضا في مجلس البارحة، أن الله سبحانه وتعالى في موضعين اثنين من كتابه الكريم أقسم بهذا البلد، فقال سبحانه: وهذا البلد الأمين في سورة التين، وقال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد في سورة البلد. وليس يخفى على مسلم أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه في كتابه، وقسم الله عز وجل ببعض خلقه تنويه بعظمة شأنه ورفعة قدره. والله عز وجل إذ أقسم بهذا البلد من بين بلاد الدنيا فإنها رفعة له على سائر البلاد، وهو أيضا تعظيم لهذه البقعة المباركة، فقد عظمه الله عز وجل لما أقسم به في كتابه الكريم. وثاني هذه الفضائل والخصائص ما اشتهرت به مكة يا كرام من كونها بلد الله الحرام، تحريم مكة أحد خصائصها، أحد مناقبها، بعض فضائل مكة ما امتازت به من التحريم، ثم هو تحريم أزلي قديم. نعم، حرمة مكة، وسيأتي تفصيلها في حرمة القتال بها، وحرمة قطع الصيد، حرمة قتل الصيد بها، وحرمة قطع النبات بها، وحرمة التقاط اللقطة الساقطة على أرضها. هذه حرمة مكة، لتكون مكة بلدا حراما معظما. وقد صح في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إن عبدك إبراهيم، إن عبدك وخليلك إبراهيم حرم مكة ودعا لها. فأشار الحديث إلى أن إبراهيم عليه السلام هو أول من حمى مكة وحرمها، وأنه بذلك تحريم قديم. لكن السنة الأخرى التي تشير إلى أزلية هذا التحريم تعود بك إلى أبعد مما كان عليه في زمن الخليل إبراهيم عليه السلام. قدم عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا سنة 8 للهجرة، فدخلها عليه الصلاة والسلام وقد دانت له البلاد والعباد، ودخل الناس في دين الله أفواجها. في ذاك الوقت قال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى حرمة مكة الأزلية القديم، وأنها لا ترتبط بزمن في أزمنة البشرية، لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. صرح عليه الصلاة والسلام بقوله: إن مكة بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمه الناس، وقد عادت اليوم كحرمتها بالأمس. فأبان الحديث أن تحريم مكة ليس تحريما بشريا، وليس تحريما عارضا، بل هو تحريم أزلي إلهي قديم. إن مكة بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم حرم مكة ودعا لها، المقصود أنه جدد تحريمها وأحيا معنى هذا التحريم في أمته وفي الأمم من بعده. إبراهيم عليه السلام لما أمر ببناء البيت قال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. هذا فيه معنى التهيئة والإعداد، فقبل أن يبنى البيت كانت هذه البقعة معظمة، كانت محرمة ولم تزل على تحريمها إلى يوم القيامة. هذا بلد عظيم يا كرام، وتحريمه أزلي، قبل أن تعرف المنظمات البشرية والحقوق الإنسانية أنظمة الحماية وأنظمة المناطق المحايدة ومنع القتال ورفع السلاح وحظر الاحترام، حرم الله مكة من بين بلاد الأرض لتكون موضعا آمنا. توارثت الأجيال في ساكن مكة هذا التحريم، حتى أضحى العرب في الجاهلية قبل الإسلام يعظمون حرمة مكة، فكان أحدهم يرى قاتل أبيه عند الكعبة فلا يجرؤ عليه ولا تمتد يده إليه، على رغم ما كانت عليه العرب من ثأر وعزة نفس وكرامة، ومن شدة تعطش في الانتقام للدماء خصوصا. ومع ذلك فقد كانت مكة بحرمتها المتوارثة أمرا معظما عند العرب قبل الإسلام، وأبقى الإسلام هذا المعنى العظيم في التعظيم لهذه البقعة، أن تكون مكة بلد الله بلدا حراما، وأن تكون موضعا معظما في نفوس من أتى إليها. ولهذا قال الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. إن التأمين الذي يجده الداخل إلى بلد الله الحرام حكم إلهي، وقوله سبحانه: ومن دخله كان آمنا، وإن كانت جملة خبرية لكنها في معنى الإنشاء والأمر كما يقول أهل العلم، بمعنى يجب أن يكون الأمان حقا لكل من دخل هذا البلد الحرام. فهذا جزء من معنى التحريم والتعظيم يا كرام، الذي جعله الله عز وجل لبلده الحرام في مكة المكرمة. وسيأتي تفصيل التحريم المتعلق بها في قطع النبات وقتل الصيد والتقاط اللقطة. ثالث الفضائل والخصائص يا كرام لهذا البلد الحرام، دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام لهذا البلد في اللحظة التي بني فيها البيت العتيق. فإن إبراهيم وهو خليل الله ونبي الله وهو أبو الأنبياء عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قد أودع دعوات عظيمات مباركات لهذا البلد الحرام، وحسبكم بها دعوات ينطق بها إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو من هو في مكانته بين الأنبياء وفي عظمة شأنه عند الله جل وعلا. فإنه كما تقرؤون في القرآن لما بنى الكعبة توجه بدعوات عظيمات وهو يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر دعوات إبراهيم الخليل عليه السلام. وهو أيضا المذكور في قوله تعالى في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أجاب الله دعوة نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام أم لم يجب؟ بلى، أجاب الله دعوته فاصطفى لهذه الأمة ومن هذا البلد محمدا عليه الصلاة والسلام ليكون خاتم الأنبياء، ليعلم الكتاب والحكمة، ليزكينا، ليخرجنا بإذن الله من الظلمات إلى النور. أجاب الله دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام فأصبح هذا البلد يجبى إليه من ثمرات كل شيء كما قال الله: رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. دعا إبراهيم عليه السلام قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، فصارت منا يمتن الله بها على أهل مكة منذ نزول الوحي: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أجيبت دعوات الخليل إبراهيم عليه السلام فكانت دعوات مباركة لهذا البلد ولساكن هذا البلد بالأمن وبالرزق وبالخيرات والبركات. بالله عليكم، ما الذي يرجوه بشر على وجه الأرض أكثر من هاتين النعمتين، نعمة الأمن ورغد العيش؟ ما الحياة كلها يا كرام إلا كنهر يجري ضفتاه ظل الأمان وسعة الرزق ورغد العيش. فإذا عاشت النفس في أمن تهدأ بها نفوسها وتأمن أعراضها وأموالها، ثم وجدت رزقا وفيرا ورغدا وعيشا طيبا، فإنها متعة الحياة، ولن تحتاج البشرية إلى أمر فوق هذين، وهما دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام. فهذا من خصائص هذا البلد يا كرام، هذه الدعوات، إلى أن جاءت بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهاجر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى طيبة الطيبة فأصبحت عاصمة الإسلام ومنطلق الدين والتوحيد وقاعدة الجهاد في تلك الفترة من هجرته عليه الصلاة والسلام. رفع يديه ودعا وقال: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم، دعا لمكة وحرم مكة ودعا لها، وإني أدعو بمثلي ما دعا إبراهيم عليه السلام للمدينة. فأصبح عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه دعوة مجابة قياسا على دعوة إبراهيم عليه السلام. فهذا مما حظي به البلد الحرام يا كرام، أن الله عز وجل أجاب فيه دعوة الخليل. تأملوا معي يا كرام، لما قال إبراهيم عليه السلام ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، والمقصود أنه عليه السلام دعا أن يرزق الله هذا البيت وساكنيه هوى يجلب إليه الناس فيأتون إليه، ذلك أنه ترك رضيعه إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر وليس معهما أحد، فأراد أن يأنسا بالعيش وأن يكون حولهما رفقة وأناس، فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. واليوم أنا وأنت وكل مسلم ومسلمة يأتون بيت الله الحرام هي جزء من إجابة دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، فأصبحنا نأتي إلى هذا البيت، بل وتهواه أفئدتنا، تهواه الأفئدة صدقا، وترى أحدنا، بل ترى من حولك من حجاج بيت الله الحرام، ما أن يمكث أحدهم بمكة أياما معدودات للحج فيحين عليه طواف الوداع للرحيل والمغادرة إلا وينتابه من الحزن والشوق والبكاء لمغادرة البيت الحرام، وكأنه لبث فيه سنين عددا، وكأنه ولد فوق أرضه أو عاش فوق ثراه. هذا الارتباط الوثيق، هذا الحنين إلى بيت الله الحرام، هذا الهوى في الأفئدة يا كرام لم يأتي من فراغ. هذه إجابة الله جل جلاله لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. بل صح عن ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم وسعيد بن جبير أنه قال دعا إبراهيم عليه السلام فقال فاجعل أفئدة من الناس، فصار هذا تبعيضا وليس كل الناس. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير لو قال فاجعل أفئدة الناس يعني على العموم لازدحمت عليه فارس والروم واليهود والنصارى والمسلمين، لكنه قال من الناس فأصبح هذا تبعيضا اختص به أهل الإسلام من الناس، وإلا فكان ذاك موجبا لإجابة الدعوة فيدخل فيه كل الناس مؤمنهم وكافرهم على حد سواء. هو أيضا جزء من معنى الآية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة يعني تثوب إليه النفوس وتحن إلى العود إليه ولا تشبع وترغب في تكرار الزيارة مرة بعد مرة، هي موافقة لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام كما تقدم. رابعا يا كرام من خصائص هذا البلد الحرام أنه بلد أحبه الله، وحسبكم بهذا فضلا ومنقبا، أنتم اليوم تقضون أياما في بلد محبوب عند الله، ووالله ما أحب عبد ربه إلا أحب ما يحبه ربه، وقد علمت عبد الله أن الله يحب هذا البلد فلا يسعك إلا أن تحبه، ولو لم يكن لك فيه بيت ولا ولد ولا تجارة ولا غرض حسبك لو جئت أياما، ولو ضاقت بك الحياة ولو ضاقت بك المعيشة في هذا البلد حسبك أن تملأ صدرك حبا له لأن الله أحبه. في هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة منتقلا إلى المدينة كما صح بذلك الحديث عند الترمذي وحسنه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطيبك من بلد، قالها وهو مهاجر خارج عنها إلى المدينة، قال ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. هذا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا البلد الحرام. وعن عبد الله بن عدي بن حمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة وهو منطقة في رابية على مشارف مكة، والحديث أيضا أخرجه الترمذي، فقال إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا بلد أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى لي ولا لك إلا أن نحبه حبا لما أحب الله ولما أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كما قلت وأؤكد ولو ضاقت بنا فيها سبل العيش والحياة فلسنا نحبها لأغراضنا ولا لمصالحنا ولا لذواتنا، بل نحبها حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا من فضائل هذا البلد ومن خصائصه ومناقبه أن الله عز وجل حماه من الدجال في آخر الزمان، إذ يعيث فسادا وينتقل في الأرض يمنة ويسرة، فلا يبقى بلد إلا دخله إلا هذا البلد وبلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بلد إلا سيطأه الدجال. هذا على العموم يا كرام، وليس بلد من بلاد الدنيا اليوم إلا وينطبق عليه هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام ليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب، والمقصود بالنقب الطريق الواقع بين جبلين، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. قال ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. وفي قصة تميم الداري لما كتب له اللقاء بالدجال وأنه لا يصح له دخول مكة والمدينة تأكيد وتوثيق لهذا المعنى العظيم. سادسا، من خصائص هذا البلد ومن فضائله وأحكامه المختصة به أنه بلد هو مأرز الإيمان، والمقصود بالمأرز المكان الذي يأرز إليه الدين، يعني يرتكز فيه ويرجع إليه ويجتمع. ها هنا أحاديث بروايات عدة، منها ذكر المدينة النبوية على وجه الخصوص، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. والمقصود بالأروز كما قلت هو الاجتماع والارتكاز، هو الانضمام، هو الخلاصة التي تكون، وهذا إنما يكون في آخر الزمان يا قوم، عندما يتلاشى الدين ويرفع الإسلام وتقبض أرواح المؤمنين. وقد صح في الحديث أنه لن تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، فيفنى أهل الإيمان ويفنى الدين وأهله في هذه الدنيا عموما. ذاك زمان يفنى فيه الصالحون وتقبض أرواح الطيبين. أشار النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين يتقلص ظل الإسلام في البلاد وحين تضيق دائرته، فإنه يبقى في هذا البلد الحرام وفي بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي أخرجه مسلم في إحدى رواياته وهي صحيحة من حديث ابن عمر، وتشير إلى مكة تحديدا مع المدينة، في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. يأرز بين المسجدين يعني مكة والمدينة، كما قال النووي وغيره رحم الله الجميع. سابعا، من خصائص هذا البلد ومن فضائله التي يتعلق بها كل من قصد بيت الله الحرام، هو مضاعفة الصلاة في هذا البلد بمئة ألف صلاة، وهذا الذي اشتاقت إليه نفوس المسلمين. وأحدهم إذا جاء يحرص تمام الحرص أن يكون له صلوات مضاعفات في أجرها الواحدة بمئة ألف، طمعا في صدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. أكرم الله هذا البلد لأنه أول بيت وضع فيه للناس لعبادة الله كما قال الله، فجعل الله جزاء من قدمه وصلى فيه وأتى إليه مضاعفة الصلاة التي لا يبلغها مبلغ ما في أي أرض في بلاد الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي، يقصد المسجد النبوي في المدينة، صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة في كل المساجد عدا هذا البيت الحرام. وفي حديث جابر رضي الله عنه وقد أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. الصلاة بمئة ألف، وقد حسبها بعض أهل العلم، فإذا هي نحو من 55 سنة وزيادة، صلاة واحدة تعدل صلاة في غيره في بلاد الدنيا كلها ما يربو على صلاة 50 سنة. هذا الفضل والكرم كرم الله، حب الله تعالى به بيته الحرام في هذا البلد الأمين، وهو إكرام ووفادة وضيافة لكل من قصد بيت الله في وفد الله، وحق على من وجد الكرامة أن يغنم بها وأن يفرح بها وأن يهنأ بها. وهذه المضاعفة كما سمعتم في صلاتها في المسجد الحرام. وها هنا نقطتان مهمتان يا كرام، أولهما ويسأل عنها كثير من الحجاج: هل مضاعفة الصلاة بمئة ألف تختص بالمسجد الحرام هذا الذي نجلس فيه نحن الآن، أم يشمل مساجد مكة الواقعة داخل حدود الحرم؟ ها هنا خلاف قديم بين أهل العلم سلفا وخلفا، والأقوال فيه عدة، ولعل الراجح والعلم عند الله ما ذهب إليه كثير من الفقهاء ورجحه أيضا بعض المعاصرين، أن مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة تشمل مساجد مكة كلها الواقعة داخل حدود الحرم. ونقول داخل حدود الحرم إشارة إلى ما مر إليه الحديث في مجلس الأمس أن مكة لها حرم يحاط بها من جميع أطرافها، حدد وقد وضع نصب أنصابه الخليل إبراهيم عليه السلام، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من يجدد أنصاب الحرم بعد فتح مكة، فهي محددة من جميع الجهات. فما كان من المساجد من أحياء مكة داخل حدود الحرم فإن الصلاة فيه تشمله المضاعفة فضلا من الله وكرما، وهو القول الراجح بإذن الله من بين أقوال أهل العلم. وإلا فإن منهم من يقول إن المضاعفة تختص بهذا المسجد فقط ولا تشمل المساجد الأخرى داخل حرم مكة. ولهذا نقول لمن جاء من الحجاج والمعتمرين وسكنوا قريبا أو بعيدا من المسجد الحرام وشق عليهم التكرر إليه كل صلاة، وخصوصا كبار السن والضعفة أو في أوقات الحر كالظهر والعصر ونحوه، فإنه لن يحرم أجرا إذا ما صلى في المسجد المجاور لسكنه وشهد الجماعة، فإن المضاعفة بمئة ألف صلاة حاصلة إن شاء الله. يبقى التنبيه على أنه وإن قلنا بحصول المضاعفة في كل مساجد مكة داخل حدود الحرم، لكنه يبقى للصلاة هاهنا فضل لا يساويه فضل، ويبقى له مزية لا تشاركه فيه مساجد مكة كلها ولو اجتمعت إطلاقا. من ذلك مثلا كثرة الجماعة الحاصلة هاهنا، فإن الجماعة كلما كثرت عظم أجرها، ومنها القرب من الكعبة، فإنك تصلي هاهنا على مقربة وعلى مرأة من كعبة الله المعظمة، وهذا ولا شك له أثر في مضاعفة الأجر. ومن ذلك أيضا أنه ربما وجد المصلي هاهنا عبادة أخرى فطاف بالبيت الحرام قبل الصلاة أو بعدها، وهذا لا يجده من صلى في مساجد أخرى. ومن ذلك ما قد يشهده من صلاة الجنازة، وقل ما شئت في الفضائل والبركات التي يجدها المصلي في المسجد الحرام المحيط بالكعبة خصوصا وإن حصلت المضاعفة فيه وفي غيره عموما، والحمد لله على كرمه وعظيم فضله. أما المسألة الثانية المتعلقة بمضاعفة الصلاة حجاج بيت الله الحرام، فهو السؤال عن مضاعفة العمل الصالح سوى الصلاة. فهل الصيام يضاعف في مكة؟ وهل قراءة القرآن تضاعف في مكة؟ وهل الصدقة تضاعف في مكة؟ وهل العبادات جملة أجرها يضاعف بمئة ألف كما هو الشأن في الصلاة؟ والجواب أنه لم يثبت بذلك دليل صحيح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضاعفة أجر عمل سوى الصلاة. وهذا باب تعبدي نقف فيه عند مقتضى النص الشرعي ولا نزيد عليه، فلما ثبت النص في الصلاة ثبت أجر المضاعفة فيها. أما الصيام والصدقة ففيها أحاديث ضعاف ولا يحتج بها ولا يصح الاستدلال بها، لكن مع ذلك أيضا يبقى أن نقول ليس الصوم في مكة بمئة ألف، وليست الصدقة في مكة بمئة ألف، وليس الذكر والقرآن وسائر العبادات ليس مضاعفا بمئة ألف كما هو الشأن في الصلاة، ولكن يبقى لها شرف المكان، فإن الحسنة ربما يزداد حسنها ويتضاعف أجرها، يتضاعف كيفا لا كما، يعني ليس بالضرورة أن يكون العدد مضاعفا بمئة ألف، لكن الصدقة يعظم أجرها لعظيم زمانها أو عظيم مكانها، وهذا من عظمة المكان. فلا شك أن الصدقة في المسجد الحرام في مكة في البلد الحرام أعظم من غيرها من الصدقات، والعمل الصالح في البلد الحرام أعظم أيضا من غيره من العمل في سائر البلاد، ليس لأنه يضاعف بمئة ألف لا، ولكن لشرف المكان الذي يفضل بها العمل الصالح عن غيره من الأماكن والعلم عند الله تعالى. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى مضاعفة الحسنات عموما كما أسلفت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل، لم يقل أعظم بمئة ألف، يقول والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل، والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان، وتضاعف السيئة والحسنة بمكان أو زمان فاضل. يقصد المضاعفة كما أسلفت كيفا وليس كما لعدم ثبوت الدليل الدال على ذلك. ثامنا من خصائص هذا البلد ومن فضائله أن الله عظم وحرم الإلحاد فيه، فقال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما الإلحاد؟ قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: هو أن يميل في البيت الحرام بظلم، يعني أن يعدل عن العدل إلى الظلم، وأن يقع منه ظلم في رحاب البلد الحرام. وفسره بعض أهل العلم بالشرك، وبعضهم بالذنوب والمعاصي وسائر الآثام. وفي الجملة فكل ميل عن الحق إلحاد، فمن كان مائلا عن صواب العقيدة والتوحيد إلى الشرك فهذا إلحاد، ومن مال وعدل عن السنة إلى البدعة فهو من الإلحاد، ومن عدل عن العدل والإنصاف إلى الجور والظلم فهذا من الإلحاد، ومن عدل عن الطاعة والحسنة إلى المعصية والسيئة فقد عدل وألحد أيضا. ولذلك بعضهم عمم المعنى من المفسرين فجعل الإلحاد في الآية يراد به الظلم والشرك والذنوب وسائر المعاصي. يبقى أن نفهم أن قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يدل على عظم وقوع الخطيئة في رحاب البلد الحرام. هل معنى هذا أن السيئة هنا بمئة ألف سيئة كما أن الصلاة بمئة ألف صلاة؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى أرحم وأعدل من أن يظلم عبده، وقد دلت النصوص على أن جزاء السيئة سيئة، والله قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ودل الحديث القدسي: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله حسنة كاملة إلى عشرة أضعاف إلى مئة ضعف. قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة. وهذا من عدل الله، بل من رحمة الله وعظيم لطفه بعباده جل في علاه، فالحمد لله الذي عافانا وأكرمنا وهدانا. يبقى القول أن إرادة الإلحاد بالظلم في حرم الله عظيمة لعظم المكان كما أسلفت. فأبدا لا يستوي يا قوم ذاك الذي يعصي ويظلم ويفسق ويفجر في أي مكان كالذي يفعل ذلك الفعل في رحاب البلد الحرام. ولو قسناه بأمثلة البشر لوجدت أن من جاور ملكا أو عظيما في سكناه فسكن في الحي نفسه فإنه لا يليق به من الأدب والإكرام إلا أن يعظم جوار أولئك العظماء، فلا يظهر عليه في سكناه ولا في معيشته بل ولا في تصرفات أولاده وأهل بيته إلا ما يليق بهذا الجوار العظيم. فكيف بمن جاور بيت رب العالمين وأكرم الأكرمين ورب الأرباب؟ فإن مقتضى الأدب والتعظيم هو شدة الاحترام، فالسيئة هنا أسوأ وأقبح من السيئة في غيرها. أيضا سنقول هي سوء مضاعف كيفا لا كما، فالسيئة أقبح، وليس معناها أنه يلقى الله بسيئتين ولا بخمس ولا بعشر. ولهذا تورع السلف يا كرام، وصارت هيبتهم لبيت الله الحرام تحملهم على إجلال هذا البيت وخشية أن يقع من أحدهم سوء أو ذنب أو معصية. روى الإمام الطبري عن طيسلة بن علي النهدي قال: أتيت ابن عمر وهو في ظل أراك يوم عرفة وهو يصب على رأسه الماء وعلى وجهه، فقلت: أخبرني عن الكبائر. قال: هي تسع. قلت: ما هن؟ قال: الإشراك بالله، وعدد ثم قال: والإلحاد في البيت الحرام. ولهذا قال ابن مسعود: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد، يعني بالبيت الحرام، وهو بعدن أبين، يعني في أقصى بعد من جزيرة العرب، لأذاقه الله عذابا أليما. وقال ابن كثير في تفسيره: قال بعض أهل العلم: من هم أن يعمل سيئة في مكة أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه وإن لم يفعلها، قال: بخلاف غير الحرم المكي. فالمقصود أن من تعظيم البلد الحرام تعظيم الجوار والمقام، فيحرص العبد على إيداع أوقاته وساعاته عملا صالحا يقربه إلى الله جل جلاله. لا يزال في مجلسنا بقية باقية نرجئها إلى مجلس الغد إن شاء الله في خصائص وفضائل وأحكام البلد الحرام. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.